العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. روحاني يقول إن إدارة بايدن اعترفت عدة مرات بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشعب في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداءات. الجيش العراقي والحشد الشعبي يواصلان العمليات المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية الجديدة اعترفت لمرات عدة بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران وعدم جدوائيتها. واعتبر الرئيس روحاني الاعتراف الأمريكي هذا أكبر نجاح لإيران، مؤكدا أن الفضل في ذلك يعود إلى صمود الشعب الإيراني. وأضاف روحاني أن أمريكا وحلفائها سيضطران في النهاية إلى التخلي عن العقوبات الجائرة ورفع رايات الاستسلام أمام عزم الشعب الإيراني، لافتا إلى أن إرادة الإيرانيين وصمودهم أثمر إنجازات كبيرة على امتداد المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية يعد عاملا أساسيا من شأنه يسهل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وأكد سعيد خطيب زاد عدم حدوث أي تغيير في سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن تجاه طهران، مشددا على عدم وجود أي نية لعقد حوار ثنائي الأطراف مع الأمريكيين. وأكد خطيب زاد رفض إيران لاتهامات نتنياهو لها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان، وقال إن الكيان الصهيوني بدأ منذ عدة أشهر إجراءات مشبوهة حول نطاقنا الأمني، ونحن نقوم برصدها بدقة وسنرد عليها في مكانها إن وقعت. سلمت وزارة الدفاع الإيرانية عشرات المقاتلات والمروحيات بعد إعادة تأهيلها إلى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد جرت المراسم بحضور العميد أمير حاتمي وزير الدفاع والعميد عزيز نصير زادة قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني. وفي كلمة له خلال هذه المراسم قال العميد حاتمي: لقد حاول العدو هزيمة إيران عبر استراتيجيتي العقوبات وعدم السماح بشراء المعدات، لكن الجمهورية الإسلامية تمكنت من هزيمته عبر ثلاث استراتيجيات، وهي الاعتماد على القوة الداخلية وتحسين المعدات الدفاعية والأمنية بما يتناسب مع الظروف الحديثة وصناعة أسلحة محلية في مختلف المجالات البرية والبحرية والصاروخية والسايبرانية. وحول تسليم وزارة الدفاع الإيرانية مجموعة من الطائرات التي تمت إعادة صيانتها للقوة الجوية التابعة لطيران الجيش الإيراني. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
هنا تسلم وزارة الدفاع إلى سلاح الجوف الجيش الإيراني 9 طائرات عسكرية و10 مروحيات وعشرات المحركات المطورة بعد أن أعيدت صيانتها بخبرات محلية، خطوة مهمة لإيران تأتي لسد احتياجات قواتها المسلحة وتتخطى بها الحظر المفروض عليها الذي يستهدف النظام الدفاعي الإيراني.
إن منظمة الصناعات الجوية خطت خطوات مؤثرة في مجال صيانة القطع الأساسية وتطوير الطائرات بما فيها المقاتلات والمروحيات والمحركات العسكرية، بحيث تمكنت من صيانة وإعادة تأهيل هذه الطائرات والمروحيات والمحركات التي تحتاجها القوات المسلحة.
تسع طائرات من طراز F-24 وF-14 وF-4 وميراج، وكذلك طائرات الشحن العملاقة من نوع C-130 تستخدم في المهام والطلعات القتالية المختلفة والتكتيكية والشحن، وكذلك أنواع المروحيات المصنعة شرقيا وغربيا، منها مروحيات 212 و209 و206 و205 و214 ومروحية ميل 171 الشرقية الصنع، والتي تستخدم جميعها في المهام القتالية والانتظامية وخدمات الإسعاف، تلتحق بالأسطول الجوي للقوات المسلحة الإيرانية، إضافة إلى أنواع مختلفة من المحركات مثل توربوجيت وتوربوفن وتوربوشيفت، والتي تستخدم في الطائرات والمروحيات العسكرية التابعة لأسطول مروحيات طيران الجيش والقوة الجوية وبحرية الجيش.
بالتأكيد فإن هذه المنجزات تساعد في رفع القدرة القتالية بشكل ملحوظ كي ندافع ثغور البلاد بكل طاقاتنا، وإن سياسة إيران هي المقاومة الفاعلة وعدم الوقوف في مكان واحد، وهذا ما شهدناه في صناعاتنا الدفاعية.
ما هو ملحوظ هو تنوع طراز هذه الطائرات ما بين طائرات شحن ثقيلة وخفيفة، وبين مقاتلات ثقيلة وخفيفة وغربية وشرقية وأوروبية، ما يثبت وصولنا لإعادة صيانة الطائرات وحفظها في جميع الطرازات.
وبحسب المعنيين فإن منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع بتصميمها وإنتاجها لقطع غيار الطائرات تمكنت من سد أي فراغ في القدرات القتالية الجوية للقوات المسلحة.
تعمل إيران على الاستجابة لمتطلبات كافة قواتها في صناعة وصيانة معداتها العسكرية بالاعتماد على كفاءاتها الذاتية المتنامية وطاقتها المتخصصة.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن بلاده تتبنى سياسة حسن الجوار مع مختلف دول المنطقة. وفي مؤتمر قرباغ الدولي ربيع 17 قال أراغشي أن العلاقات الإيرانية الأذرية في أعلى مستوى، مضيفا أن طهران نشطت في البحث عن حل للأزمة بين أذربيجان وأرمينيا، وطلبت بوقف إطلاق النار بينهما في قرباغ وعودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان. وأضاف أراغشي أن ما اقترحته طهران على باكو كان بموجب توجيهات قائد الثورة الإسلامية الذي أكد ضرورة عدم تغيير الحدود في المنطقة. وحول مؤتمر قرباغ الدولي التي استضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة قم المقدسة، نتابع هذا التقرير.
قضية إقليم ناغورني قرباغ كانت محور مؤتمر قرباغ الدولي ربيع 17 الذي استضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة قوم المقدسة. وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تتبنى سياسة حسن الجوار مع مختلف دول المنطقة.
إن العلاقات بين إيران وأذربيجان في أعلى مستوى، وإيران طالبت بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا وعودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان. إن ما اقترحته إيران على أذربيجان كان بموجب توجيهات قائد الثورة الإسلامية الذي شدد على ضرورة عدم تغيير الحدود في المنطقة.
كذلك شددت إيران على وجوب تحرير قرباغ من أي قوة أجنبية لا يحق لها أن تتواجد هناك.
يجب أن تكون إيران عضوا في لجنة وقف إطلاق النار وتلعب دورها في إعادة إعمار إقليم قرباغ، وكانت هناك أياد أرادت العبث بالعلاقات بين إيران وأذربيجان في قرباغ، وكان يجب أن يتحرر، وأي قوة أجنبية لا يحق لها أن تتواجد هناك.
أذربيجان أشادت بالعلاقات مع إيران وبمواقف قائد الثورة الإسلامية حيال قضية قرباغ.
إن الشعبين الإيراني والأذربيجاني سينعمان بالفائدة من التعاون بينهما، وإن أذربيجان شعبا وحكومة تعرب عن شكرها لبيان قائد الثورة الإسلامية في إيران حيال أزمة ناغوريني قرباغ كانت لتوجيهاته وقعها على صعيد التهدئة في الإقليم.
وتعتبر العلاقات الإيرانية الأذربيجانية في أعلى مستوياتها من التعاون، حيث أكدت إيران مرارا على حق أذربيجان في استعادة أراضيها المحتلة.
وصل الجيش العراقي والحشد الشعبي عملياتهما العسكرية المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد. وتحدث مصدر عسكري عن استمرار العملية شمال قضاء خنقين، مؤكدا تطهير قرية الدكات ومساحات كبيرة على ضفتي نهر ديالى. في سياق متصل أمهل المتظاهرون في محافظة ذيقار جنوبي العراق حكومة مصطفى الكاظمي 3 أيام لتلبية مطالبهم. وشهدت الاحتجاجات المطلبية سقوط العشرات من القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية. وما في محافظة بابل فقد تصدت قوة من الحشد الشعبي لمجموعة من تنظيم داعش الإرهابي كانت تتخفى بالزي العسكري لدى محاولتها التسلل لمنطقة روايعية بناحية جرف النصر، ونجحت خلال هذه العملية في القضاء على 3 من عناصر التنظيم الإرهابي. وحول تطورات الأوضاع في محافظة ذيقار جنوبي العراق والمظاهرات التي تشهدها هذه المحافظة خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية في مدينة الناصرية جنوبي العراق والتي أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا والجرحى، أمهل المتظاهرون الحكومتين المركزية والمحلية التي وصفوها بالحكومة العسكرية 3 أيام لتلبية مطالبهم العشر، وأبرزها كشف الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المحتجين وإقالة قائد الشرطة وتكليف محافظ مدني مستقل من أبناء المحافظة.
المحافظات الجنوبية بالذات عانت كثير من الفساد والتأخر والخدمات طبعا متلكئة في هذه المحافظات، لذلك كثير من أبناء المحافظات يشكون من الحرمان والفقر والمظلومية، فبالنتيجة هذه يعني ربما تتصاعد الأحداث يعني في قادم الأيام، إلا إذا قرأت بشكل إيجابي وتعاطت الحكومة وجلست مع المتظاهرين تفهمت مطالبهم.
وعلى وقع الاحتجاجات والمطالب الشعبية أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محافظ ذيقار ناظم الوائل، وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بمنصب المحافظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أهلي وناسي وأخوتي وأبنائي في محافظة ذيقار، كلفت بإدارة مهمة محافظ لذيقار، وإن شاء الله سنكون في خدمة الوطن والمواطن.
محافظة ذيقار بحاجة إلى رؤية وحل جذري، لا إلى حل ترقيعي. عبد الغني الأسدي رجل عسكري وغير قادر على إدارة ملف المحافظة، واليوم حقيقة ما نشاهده في محافظة ذيقار في محافظة الناصرية أحداث وواقع أمني سيء، وهنالك حالة شبه الفوضى، وبالتالي استمرار الحال على ما هو عليه قد تؤدي إلى خسارة المحافظات البقية.
وأسوة بالناصرية علق متظاهرو النجف الأشرف احتجاجاتهم إلى ما بعد زيارة باب الفاتيكان فرانسيس إلى العراق ولقائه المرتقب بالمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. وذكر المتظاهرون في بيان إن هنالك جهات منحرفة لديها ارتباطات مشبوهة خارجية وداخلية تروم إرباك الوضع الأمني في المدينة المقدسة.
تتفاقم الأزمة مع استمرار الاحتجاجات الدامية في الناصرية ومطالبات بحلول جذرية وليست شكلية، وهما لم تفلح به حكومة الكاظمي حتى اليوم برأي المراقبين.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. تواصل حملات الاحتجاج ضد رئيس الوزراء الأرميني في العاصمة يريفان، ومحتجون يقتحمون المبنى الحكومي. الحكم بالسجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بتهم فساد. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات تقترب من 114,798,000 حالة. أهلا بكم من جديد. اقتحم المشاركون في حملة الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المبنى الحكومي وسط العاصمة يريفان، حيث توجد عدة وزارات. وأكد المحتجون عزمهم على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق أهدافهم. من جهته طالب رئيس الوزراء الأرميني باشينيان بإقالة رئيس هيئة الأركان أونيك غاسباريان، لكن رئيس الجمهورية أرمين ساركيسيان رفض الاستجابة لهذا الطلب. هذا وشهدت العاصمة يريفان يوم أمس مسيرة مشاعل نظمتها حركة ساسنا تسرير الراديكالية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان واستعادة إقليم ناغورني قرباخ. أصدر القضاء الفرنسي حكمه على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات، منها 1 نافية، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية التنصت. وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعده بمساعدة قاذ سابق بالحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه. ونفى ساركوزي الذي قاد فرنسا ل5 سنوات في 2007 ارتكاب أي مخالفات، قائلا أنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل عدة للتطفل على شؤونه. يتواصل انتشار فيروس كورونا في العالم، والإصابات اقتربت من 114,798,000 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بتسجيل أكثر من 19 مليون حالة، والهند بالمرتبة الثانية بتسجيل أكثر من 10 ملايين حالة، فيما تأتي من بعدها دول البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. اندلعت أعمال شغب في مدينة ورقلة الجزائر احتجاجا على حكم قضائي بحبس ناشط في الحراك الشعبي ل7 سنوات بتهمة التحريض على أنشطة إرهابية والدعوة إلى التجمر. وأفادت مصادر إعلامية بإغلاق المتظاهرين طرقا عامة بالمدينة عبر حرق الإطارات المطاطية. وأشارت المصادر إلى استخدام القوات الأمنية الجزائرية قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، فيما رد المحتجون برشقهم بالحجارة. وحول أعمال الشغب في مدينة ورقلة الجزائرية احتجاجا على حكم القضائي بحبس ناشط في الحراك لمدة 7 سنوات والاحتجاجات في عموم البلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
حراك الجزائر يستعيد قوته بعد 2 على انطلاقه، ويهدف إلى إسقاط كامل المنظومة السياسية الحاكمة منذ الاستقلال بحسب المسؤولين عنه. أعمال شغب اندلعت في أحياء عدة في ورقلة بالجزائر بعد أن قضت محكمة بحبس ناشط في الحراك 7 سنوات لإدانته بالتحريض على الإرهاب حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأغلق متظاهرون طرقا عدة وأحرقوا الإطارات ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة وسط إطلاق للغاز المسيل للدموع، وذلك بعد قرار محكمة الجنايات المحلية حبس عامر جراش، وكانت النيابة العامة قد طلبت حبس جراش 10 سنوات ثم تم تخفيض الحكم. وفي وقت سابق أوردت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في صفحتها على فيسبوك أن المحكمة قضت بحبس جراش ليس فقط بتهمة التحريض على القيام بأعمال إرهابية والإشادة بها، بل أيضا بجنحتي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر. وأوقف جراش وهو شاعر أيضا يبلغ من العمر 31 عاما في منزله في 1 تموز يوليو العام الماضي، ويعتبر بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أحد أبرز الكوادر التنظيمية للحركة الاحتجاجية في حي المخادمة في ولاية ورقلة. وناشدت والدته الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إطلاق سراح ابنها. وشهد الحي في المخادمة في حزيران يونيو الماضي تظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجا على الظروف المعيشية السيئة والتهميش والحرمان. وقالت وزارة العدل الجزائرية إن عدد معتقلي الرأي المفرج عنهم إلى غاية يوم الخميس الماضي بلغ 59 شخصا، وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية. وبحسب منظمات حقوقية بلغ عدد الأشخاص الذين أوقفوا الجمعة في الجزائر على خلفية مسيرات الحراك نحو 700 شخص أطلق سراحهم لاحقا.
صعد المجلس العسكري المسيطر على السلطة في ميانمار من استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية الضخمة التي تعم البلاد، وقد احتمى المتظاهرون خلف حواجز ودروع للدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم الذي استخدمت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ورصاص الحي والمطاطي لفض تجمعات المناهضين للانقلاب العسكري، ما أسفر عن أعداد جديدة من الضحايا بين قتلى وجرحى، ونقل العديد من الجرحى إلى المستشفيات بعضهم في حالة حرجة. وفيما تم توقيف أكثر من 850 شخصا من المناهضين للانقلاب ومما يشارك في حملة العصيان المدني، أصيب عدد من الصحفيين بالرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات، وتم توقيف العديد منهم خلال توثيق الاعتداءات. وللمزيد حول الاحتجاجات الميدانية المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار نستمع إلى التقرير التالي.
صعد المجلس العسكري المسيطر على السلطة في ميانمار من استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية الضخمة التي تعم البلاد. احتمى متظاهرون خلف حواجز ودروع للدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي والمطاطي لفض تجمعات المناهضين للانقلاب العسكري، ما أسفر عن أعداد جديدة من الضحايا بين قتلى وجرحى، ونقل العديد من الجرحى إلى المستشفيات بعضهم في حال حرجة، ونال الصحفيون نصيبهم من الاعتداءات والرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات، كما أوقف العديد من الصحفيين الذين وثقوا الاعتداءات. تم توقيف أكثر من 850 من المناهضين للانقلاب أو ممن يشارك في حملة العصيان المدني، ووجهت لهم اتهامات وأدينوا بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين. ومن المتوقع أن تزداد حملات القمع وأعداد المعتقلين، وأفاد محامي أونغ سانغ سوتشي التي من المقرر أن تجري محاكمتها في الأول من أذار مارس أنه لم يتصل بموكلته حتى الآن، وأوضح أنه في حال عدم الحصول على توكيل رسمي موقع منها قبل بدء جلسة المحاكمة وبدون مستشار قانوني، ستجرد سوتشي من حقها في محاكمة عادلة. موجة الإدانات الدولية للانقلاب لم تتوقف، فبعد أن نددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى كبرى أخرى بالعنف المفرط ضد المتظاهرين وطالبت المجموعة العسكرية بالتخلي عن السلطة، اعتبرت هيومن رايت ووتش أن التصعيد الحاد في استخدام القوة المميتة فاضح وغير مقبول ويجب وقفه على الفور. وفي رد فعل متوقع أقال المجلس العسكري سفيره لدى الأمم المتحدة بعد أن أعلن انفصاله عن سلطة العسكر، وناشد المجتمع الدولي بعمل أقوى لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور وإنهاء اضطهاد الأبرياء وإعادة سلطة الدولة للشعب.
أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية إنقاذ 181 مهاجراً من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية في عمليتين منفصلتين. وتبعت أنه فور إتمام عمليتي الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأخيرا أجرى المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زولمي خليلزاد صباح اليوم مباحثات بشأن سبل تسريع عملية السلام مع عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان. جاء ذلك قبل توجه زولمي خليلزاد إلى قطر حيث تجري مفاوضات مع ممثلين عن حركة طالبان. وكانت الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن خليلزاد وأعضاء فريقه سيزورون كابل وقطر، وأن الدبلوماسيين الأمريكيين سيزورون أيضا عواصم إقليمية أخرى. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. روحاني يقول إن إدارة بايدن اعترفت عدة مرات بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداءات. الجيش العراقي والحشد الشعبي يواصلان العمليات المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى في عالم الأدب وقضاياه وانعكاساتها على الحياة عبر برنامجكم فضاءات أدبية، الذي سنواصل في حلقتي لهذا الأسبوع مناقشة دور النساء الشواعر في السير بحياة المجتمعات إلى الأمام. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، حينما نتكلم عن مصطلح الأدب النسائي أو النسوي، تنصرف الأذهان إلى دلالتين محتملتين لهذا المصطلح. الأولى أدب كتبته المرأة، والأخرى أدب موضوعه المرأة. ومن باب التفريق انصرف المصطلح إلى الدلالة الأولى، واختصت الثانية بمصطلح آخر هو الأدب النسوي. ويمكن القول إن استعمال مصطلح الأدب النسائي يعود في العالم العربي إلى مرحلة النهضة التي أدرك فيها المنورون أهمية دور المرأة في نهوض المجتمع، وهو ما استدعى تعليمها وأفسح لها المجال للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والثقافية والإنتاج الأدبي. وفي هذه المرحلة، مرحلة النهضة، عرفت اللغة العربية مجموعة من المصطلحات تخص نشاطات المرأة وتشير إلى ما يبذل من أجلها، مثل تعليم النساء والجمعيات النسائية والمجلات النسائية. وعليه فإن النسائي يشير بشكل أساسي إلى حيز دال على حضور المرأة ونشاطها في الحياة الاجتماعية والثقافية والأدبية. وما دام موضوعنا يدور حول الشعر النسوي ودوره في الحياة، فقد يتبادر إلى الأذهان سؤال، هو هل هناك فرق بين الشعر النسائي وشعر الرجال؟ أجاب البعض من النقاد بأن للمرأة عالمها كما للرجل عالمه، ولكل منهما تصورات ونظرات للحياة تختلف عن ما عند الآخر، كما أن هناك فوارق طبيعية ناتجة عن الفوارق الغريزية والجسمية التي تقتضي تفرد أدب المرأة عن أدب الرجل، وذلك لأن أدب المرأة مرتبط بتركيبها الذهني والنفسي وأشياء أخرى، أهمها عاطفة المرأة وحساسيتها وغير ذلك. ويرى البعض الآخر أن المرأة لها نظرتها التي تختلف عن نظرة الرجل لاختلاف طبيعتها عن طبيعة الرجل، وذلك رغم مشاركتها للرجل في جميع مجالات الحياة وميادينها في العصر الحديث. فأدب المرأة تتجلى فيه أنوثتها بوضوح، وخاصة في الشعر. في مجال القصص نرى اهتمامات المرأة انصبت في معظمها على تجسيد هموم المرأة ومعاناتها وواقع الحياة بين الزوجين، وموضوع الغدر والخيانة وهموم ظروف الحياة، والحديث عن عطاء المرأة الدائم. وفي كل ذلك تهتم المرأة الشاعرة بأن تسبر أغوار المرأة من منطلق واقعها، وهو ما يعجز عنه الرجال. كما نلاحظ أن معظم نتاجات المرأة الشعرية تتصف بالسهولة والبساطة العفوية، لأنها لا تميل إلى المجردات، فإن فكرت فإنها تفكر من خلال أحاسيسها وعواطفها، وعلى هذا فإن هناك أدبين، أدب يصدر عن النساء بخصائصه، وآخر يصدر عن الرجال بخصائصه، وهو شيء طبيعي لأن لكل من المرأة والرجل عالمه الخاص به فيما يتعلق بالأسلوب والموضوعات المطروحة والجوانب التي يتم التركيز عليها. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حول النتاجات الشعرية النسوية ومدى نجاح خصوصياتها وأساليبها الخاصة بها، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالشاعرة اللبنانية الأستاذة فاطمة الجوهري، وهي ضيفة برنامج فضاءات أدبية. أستاذة، كما تعلمين أنه النتاجات الشعرية النسوية لها خصوصياتها وأساليبها الخاصة والمرتبطة بطبيعة شخصية المرأة في تغيير الأنماط السلبية في الحياة والدفع بها نحو الأفضل. كيف تقرأين هذه النتاجات الشعرية ومدى نجاح خصوصياتها؟
بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. لطالما كانت المرأة العنصر الرئيسي في الشعر والملهمة الأولى للشعراء، فضلا عن أن كثيرا منهم قدموا شعرهم كله تغزلا بالمرأة أو حزنا على فراقها، كقيس بن الملوح المعروفي مجنون ليلى على سبيل المثال للحط. وبما أن الأدب هو انعكاس للواقع ومرآة لحياتنا الاجتماعية والقضايا الأكثر أهمية، برأيي أن الأدب النسوي هو أدب التفاصيل الخاصة بالنساء، وهو سلاح لإصلاح المجتمع والإضاءة على المشاكل المجتمعية، بحيث أبدت المرأة شخصية فاعلة غير عاجزة، بل هي مؤثرة على الفرد والمجتمع، ما أفشل العنف الرمزي نحوها مثل التهميش ومحاولة الإقصاء والاستخفاف بنصوص الكاتبات والشاعرات وشخصنتها، حيث أضحت شركة الرجل في شتى الميادين، وبرزت أسماء نساء الرائدات في الشعر على سبيل المثال الحسر نازك الملائكة وفضوى طوقان، التي حملت معها بذرة التحدي لعالم أقوى منها، وهي التي حرمت من مواصلة الدراسة، لكن ذلك لم يمنعها من أن تكون شاعرة. وعندما نقول فضوى طوقان، نحن نقول شاعرة فلسطين الأولى وصاحبة القصائد المعتقة بحب الوطن، والتي أرقت العدو الإسرائيلي، حيث قال وزير الصهيوني عنها قصيدة من قصائد فضوى طوقان تخلق عشرة فدائيين. وقد برزت مقاومة المرأة تجاه وطنها في شعرها، تجلت كالمرأة، المرأة الأم في التضحية، المرأة المجاهدة في صحات النضال، المرأة اليقظة تجاه الوضع السياسي. وأختار لكم مقطع من قصيدتها لن أبكي. تقول في قصيدتها لن أبكي: أحبائي مصابيح الدجى، يا إخوتي في الجرح، ويا سر الخميرة يا بزار القمح، يموت هنا ليعطينا ويعطينا ويعطينا، على طرقاتكم أمضي وها أنا بين أعينكم، ألملمها وأمسحها دموع الأمن، وأزرع مثلكم قدمي في وطني وفي أرضي، وأزرع مثلكم عيني في درب السنا والشمس.
إذا أنا ألاحظ يعني من الأبيات التي ذكرتيها أنه المرأة يعني بيّنت جهادها، بيّنت صبرها، بيّنت حبها للتغيير نحو الأفضل كما ذكرتي في هذه الأبيات.
نعم، أضحت المرأة سائرة، المرأة غير المنسحقة، المرأة التي تعرف حدودها، تطالب بحقوقها، التي برزت في شتى الميادين وفي شتى الساحات.
أحسنتم كثيرا الأستاذة فاطمة الجوهري الشاعرة من لبنان، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشايبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، انطلق عهد النهضة من فكرة حرية المرأة وضرورة تعليمها وإتاحة الفرصة أمامها لتعبر عن عاطفتها مع إيمان بسحر الروح الأنثوية، ولكن الشاعر لم تكسر كصوت جماعي حاجز الخوف من قول العاطفة بأشكالها الممنوعة إلا في منتصف القرن العشرين، وبقي الرثاء أكثر انتسابا إلى شعر المرأة العربية إلى ستينيات هذا القرن، وإن تطور هذا الغرض لدى شاعرات هذا الزمن ليصبح نزوعا مأساويا ومزاجا سوداويا كما حدث مع نازك الملائكة وقبلها مي زيادة وباحثة البادية وغيرهن. ولنتذكر أن باحثة البادية كرست جزءا كبيرا من شعرها في رثاء ابنتها وأقاربها، وأما وردة اليازجي التي تقربت من شعر الطبيعة في صباها فلم يكن أمامها بمرور الوقت سوى أن تتحول إلى نادبة لكل من مات من أهلها ومعارفها. وكانت نازك الملائكة بكاءة بحق لا تكف عن رثاء ذاتها حتى وهي تقول كلام الحب، وعندما توفيت والدتها تحولت إلى خنساء جديدة، علما أن هذا الجانب السايكولوجي يتفق في شخصيتها مع نزوعها نحو إظهار الأبعاد الفلسفية في شعرها. إن نازك الملائكة لم تنتج سوى قصائد الحزن العاطفي ورثاء الذات والشعور بالعزلة والخوف من الزمن والموت، فعاطفة الحب لديها هي التي تشكل محور قصائدها، ممتنعة بإرادتها عن السعادة، لأن الفرح فيها يخرج المرأة عن وقارها ويلقيها في مهاوي الرذيلة. أما الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان فقد كانت من بين الشواعر البارزات بعد نازك، وكانت أكثرهن جرأة، وفي المرحلة ذاتها ظهرت بعض الشاعرات منهن لميع عباس عمارة في العراق، والتي كانت تعبر بطاقة عن أحاسيسها وعرفت بجرأتها العاطفية، ولم تتميز بمزاج مأساوي كما كانت نازك الملائكة، غير أن أشعارها بقيت في الظل مثل الكثير من الشعر النسائي الذي كتب في مرحلتها. وهكذا تحققنا من أن المؤرخين سيطرت عليهم فكرة خاطئة صورت لهم أن الشاعرة العربية لا تحسن غير الرثاء، ولذلك حددوا مجالها الفني بالرثاء وحده وأهملوا شعرها في غيره، وكأن المرأة لم تقل الشعر إلا في الرثاء. أيها الأطائب، وهكذا نخلص إلى القول إن المرأة الشاعرة أسهمت في إغناء الشعر العربي ومسيرة الحياة بشكل عام في كل جوانبها من خلال الخصوصيات التي تميزت بها نتاجاتها الشعرية عن الرجل، دون أن يكون هناك طبعاً اختلاف من حيث الاتجاه والنزعة الإنسانية، فالسهولة والبساطة والوضوح الذي اتسم بها النتاج الشعري النسوي أسهم في إضفاء طابع السهولة واللين واللطافة والوضوح على النتاجات الشعرية بشكل عام في العصر الحديث. وكذا يمكن القول فيما يتعلق بالموضوعات الإنسانية والاجتماعية التي أكثرت المرأة الشاعرة من طرحها ومعالجتها في نتاجاتها، حيث كانت بمثابة الحافز للرجل على تبني مثل هذه الأغراض والمواضيع في أشعاره وقصائده. وبالفعل فقد ظهر لدينا الكثير من الشعراء الذين اهتموا بطرح مثل هذه المضامين، مثل الرصافي والزهاوي وحافظ إبراهيم وغيرهم من الشعراء المعاصرين الذين عرفوا باهتمامهم بمعالجة القضايا الاجتماعية. وفضلا عن كل ذلك، فإن دخول المرأة عالم الشعر ومشاركتها الرجل في هذا النوع المهم والحيوي من الأدب وطرحها ومعالجتها للقضايا والمواضيع التي تهم المجتمع وتسهم في توعيته وتطويره، كل ذلك يعتبر بحد ذاته ظاهرة حضارية إن دلت على شيء فإنما تدل على تمدن وتطور المجتمعات التي يكثر فيها ظهور النساء الشواعر وفاعلية الحركة الثقافية والفكرية في هذه المجتمعات، كما يمكن أن تكون في هذه الظاهرة أي مشاركة المرأة للرجل في مجال الإنتاج الأدبي وخاصة في المجال الشعري دلالة على عدم تعطل دور النصف الثاني من المجتمع، وهو ما يدل بدوره على حيوية هذا المجتمع ومواكبته للحركة الثقافية على مستوى العالم ككل، وهو نوع من التطور تسهم المرأة بنشاطها ومشاركاتها في إحداثه في مجتمعها بأدواتها ومواهبها ومهاراتها التي تتمتع بها كما يتمتع بها أخوها الرجل وتوظفها من أجل المضي بالحياة نحو السمو والتكامل أسوة بأخيها الرجل، وهو ما اطلعت به المرأة الشاعرة بالفعل على مر العصور وخاصة في عصرنا الراهن، ونحن نأمل إفساح المجال لها أكثر في هذه المشاركة وأن يتخلى البعض عن أنانيته وتصوره بأن اقتحام هذه المجالات هو حكر على الرجل، في حين أنه في الحقيقة يحرم المجتمع من طاقات هائلة وجبارة من شأنها أن تسرع من وتيرة تطور المجتمع والحياة. أعزائنا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضرتكم على جميل متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامجكم فضاءات أدبية، على أمل تجديد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني أحب ربي
ربي وحب ديني وحب أهلي بشراييني وحب أهلي بشراييني أحب ربي وحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني وحب المأذنة تنادي وحب المأذنة تنادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني أحب باسمه سميني أحب وعيوني ترابي قمر يطلع على بابي أحب وعيوني ترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه أحب للنبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي المستمعين، معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم سادس حلقات برنامجكم هوية الشعر النبطي، حيث سنتناول فيها دور الشعر في استدعاء التراث والتعبير عن الثقافة، فكونوا معنا بعد الفاصل.
أحبتي المستمعين، لا يزال الماضي في ذاكرة الحاضر. ترن فناجين دلاله بقريحة الشعراء الذين أخذهم الشوق إلى ذكر أجدادهم وحب البيئة التي كانت تضم أهلهم وذويهم، حتى كاد الماضي أن يكون مقدسا لدى الكثير منهم لجميل ما استورثوه عنه من الأدب والحكمة والموعظة الحسنة إلى التراث والسلوك الذي يغمره السخاء والعفوية.
أما في استدعاء التراث والثقافة فقد أبدع الكثير من الشعراء، منهم الشاعر السعودي راكان بن حثلين، فالانسيابية واضحة في أبياته حين ينظم قصائده في هذا المجال. فلنستمع معا أحبتنا إلى قصيدته الشهيرة هذا ولد عم وهذا ولد خال.
يا ما حل الفنجان مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس تجيله، هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما لقيناه مثيله، يا ليت رجال يبدل برجال ويا ليت في بدل الرياجيل حيله، يا ابو هلا طير الهوى خبث البال الطير نزر والحباري قليلة، يا الله يلي طالبه ما بعد فال يلي من الضيفات نجه دخيلة، افرج لمن قلبه غدا فيه والوال والنوم ما جاه عينه إلا قليلة، لا من ذكر ترموس عصر لنا زال شوف الفياض وفقد عز القبيلة.
مستمعين الأفاضل، أما من أرض قطر فذكر الأطلال والحنين إلى الأحباب لا يفارق الشعراء، ففي أغلب دواوينهم ترى الذكرى تخاطب الماضي الذي أوجد تاريخا لهم على مر السنين، كما نجد في قصيدة شاعر المليون في موسمه الأول محمد بن فطيس المري، بعد أن مر من بيت أبو خلف القديم فوجد الباب مغلقا والظلام يعم البيت فأنشد قائلا:
يا باب يا باب أشوفك يوم مريت مسكوك، خابرك 10 سنين مفتوح يا باب، نصف العرب من طيب راعيك دلوك وتلايموا في حوشك أصحاب وجناب، لو دربهم من شرق لفوا مروك ولو دربهم من غرب ما عنك مجناب، والشارع والشارع مسكر بناس تنصوك ربعوا بني عم ومساير وأحباب، في مجلس فرشة من الناس مدهوك الطيب عمدانه والأفعال والأطناب، الطيب عمدانه والأفعال الأطناب، يا باب يا باب عقب الزحمة اليوم متروك مسكر مسكر وخالي ويا ليتك بشاب، شدوا هلك منك وراحوا خلوك وفرقاك ما هانت لكن هذه.
مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وكنا وإياكم مع قصيدة للشاعر محمد بن فطيس المري وعتابي على باب بيت كريم من الكرماء في الحي القديم الذي كان يعيش فيه. وننتقل الآن من أطلال قطر إلى جنوب إيران وقصيدة الشاعر كريم المشعلي، حيث فيها يوصي المهرة وراكبها بأن يمر بأهله وأن يتشكى لهم حال الشاعر الذي بات ملهوفا بالشوق والحنين إلى مجالسهم ودواوينهم العامرة بالحكمة والسخاء. وقد اخترنا لكم مستمعين الأفاضل بضع أبيات منها، فلنستمع معا.
يا راكب فوق مهره ربيه تطوي أديم الأرض بالعال والدون، سباقة للريح طلقه سبقيه لو غدت عنا الخيل حاشا يلحقون، أوصيك أنا يا صاح وبهالوصية لك أجر عند الله لا شك مضمون. إلي تصل للربع وكب شوية، بلغ سلام وشوق قلب المحزون، لفراقهم والروح أضحت شجية، تربى بطول الدرب مشبوحة العيون. أعني النشم الصيد والأريحية، رجال الوغى اللي دوم للعز يسعون، ديوانهم عامر صبيحة ومسية، وقهوة تفوح حيل منها يشربون، وقاتن والنار تلهب سرية، ليه خمت بالحال ليها يسعرون. تلقى السخا فيهم طباع وسجية، عيدهم ملقى الضيف دوم يحيون. يا الله يا باسط اليد بالعطية، احفظ لنا جمعنا واحرص له صون، ودين النبي بيرقه يعم الوطية، ويظل فوق الذرى يخفق ومامون، وصلاة ربي على الخير البرية، طه النبي وعترته وفاز اللي يصلون.
وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم هوية الشعر النبطي، وقد تحدثنا اليوم حول ولوج النبط في التراث والثقافة.
تقبلوا تحيات إذاعة طهران وأسرة الأدب، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
قصتي من عالم الذم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له اخونا، ينكتب فعلي جبيني وكل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري، جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتمله وأخافه صبحي غفلتي موت.